تقويمي وصفاتي مدعى المحقق النائمي ضد التصرف، حيث منع عن جريان الاستصحاب التعليقي يمكن بيانه بصيغة أخرى أكثر فنية، وهو نفس المطلب الذي بيناه في يوم الأربعاء لكن مع شيء من التنظيم. حاصله أن الجملة الكبرى وهي قوله مثلا العنب إذا غلا حروم، هذه التي ادعى السيد الشهيد أنها هي القضية المجعولة، هذه الجملة جملة شرطية كبرى لها شرط العنب، الموضوع هو العنب، ولها جزاء هي جملة شرطية إذا غلا حروم. من هنا كان يستفيد السيد الشهيد جعل حرمة معلقة على الغليان للعنب، تمام للعنب تمام موضوع عطاء العنب. ومن هنا كان يقول بنظر الحمل الأولي العنب تمام الموضوع للحرمة المعلقة، فيكون لها حدوث سابق وشك في بقائها فيجري استصحابه الحرمة المعلقة. هذه الجملة الكبرى في مقام تفسيرها يوجد لها تفسيران، لعل السيد الشهيد نفسه أيضا استفاد من كلماته ذلك في بحث المفهوم الجملة الشرطية. العنب إذا غلا حروم، لا إشكال أن هذه القضية مدلولها التصريحي مدلول واحد لا مدلولان، يعني جعل واحد لا جعلان، ولهذا المنطوق لا يوجد فرق بين العنب المغلي حرام أو العنب إذا غلا حروم، من حيث أن هناك جعلا واحدا بنحو القضية الحقيقية مجعول هنا هذا الجعل الواحد. النسبة الكبرى هي نسبة إذا غلا حروم للعنب، هذه نسميها النسبة الكبرى. والنسبة الثانية النسبة الصغرى، نسبة النسبة المقابلة للشرطية الواقعة في الجزاء في جزاء الكبرى، هو إذا غلا حروم، هذه أيضا نسبة. فهنا نسبتان، المدلول التصديقي الواحد بإزاء أي من النسبتين، هل بإزاء النسبة الأولى أو بإزاء النسبة الثانية. هنا في بحث الشرط بين جملة الشرط بينا أن هناك احتمالان في هذه الجملة الشرطية. الاحتمال الأول في الجملة الشرطية الإنشائية، الاحتمال الأول أن تكون النسبة أن يكون المدلول التصديقي بإزاء النسبة الكبرى الأولى، العناد إذا غلا حروم، حمل إذا غلا حرم على العناد. مثلا حينما نقول إذا طلعت الشمس فكلما جاء زيد جاء عمرون، إذا كانت الجملة الكبرى حقيقية تكوينية لا إنشائية، فهكذا كلما طلعت الشمس فإذا جاء عمرون جاء زيدون، أو إذا جاء زيدون جاء عمرون. هنا الإخبار ليس عن أنه كلما جاء زيدون جاء عمرون، لا يخبر عن هذه النسبة الناقص النسبة الشرطية في طرف الجزاء الصغرى، وإنما يخبر عن ثبوت هذه الملازمة كلما طلعت الشمس، كلما طلعت الشمس حينئذ هذه الملازمة ثابتة أنه إذا جاء زيد جاء عمرو. فتارة نقول الجملة الشرطية الإنشائية أيضا كالجملة الشرطية الحقيقية التكوينية مدلولها التصديقي بإزاء النسبة الكبرى، فحينما يقول العنب إذا غلا حروم يجب أن يقول العنب فيها هذه الملازمة، فيه هذه الملازمة أنه كلما غلا لحروم. يخبر عن ثبوت هذه الملازمة المستفادة من الصغرى، من النسبة الصغرى، عن ثبوت هذا الموضوع للشاب في الكبرى في النسبة الكبرى، أن العنب كلما تحقق فيه هذه الملازمة أنه كلما غلا حروم. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المدلول التصريحي بإجزاء الجزاء لا بإجزاء هذه النسبة الكبرى، بإجزاء النسبة الصغرى، وهو أنه العنب إذا غلا حرم، يريد أن يمشي يجعل الحرمة على تقدير العنبية والغليان. العنب إذا غلا حرم، يكون مقصود المولى من هذه الجملة إثبات الحرمة، بس إثبات الحرمة على العنب مع فرض الغليان ولو الملحوظان بشكل طولي. فلا يريد أن يخبر بأن العنب موضوع للملازمة بين الغليان والحرمة، بل يريد أن يجعل هذه الحرمة بنفس هذا الجعل. يقول العنب إذا غلا حرم، أجعل بنفس هذا الجعل له الحرمة. وهذا معناه أن الجملة، أن النسبة الثانية، أن الجملة النسبة الثانية إذا غلا ليس لبيان الملازمة، بل إذا غلا للفرض والتقدير فقط، كما يقول المحقق الإصفهاني ذلك في كل الجمل الشرطية. فإنه يقول الجمل الشرطية كلها لا تدل على الملازمة، تدل على الفرض والتقدير، يحكم بالحرمة على هذا الفرض. والمدلول التصديقي هو الحكم بالحرمة على فرض العنبية والغليان، فالمدلول التصديقي بإجاء النسبة الصغرى لا بإجاء النسبة الكبرى. هذان احتمالان في فهم القضايا الشرطية الإنشائية. إذا اخترنا الاحتمال الأول وهو أن الجملة المدلول التصديقي يكون بإجاء النسبة الكبرى، والنسبة الصغرى لا يراد منها إلا الملازمة، أن هذه الملازمة ثابتة في هذا الموضوع، نخبر عن ثبوت الملازمة على العنب بناء على هذا التفسير، يكون من الواضح أنه حينئذ هذه الجملة بهذا التفسير، الجملة الكبرى تخرج عن كونها إنشائية وتصبح إخبارية بحسب. مفادها الإخبار عن ثبوت الملازمة بين الغليان والحرمة لهذا الموضوع الذي هو العناد. فيكون هذا المفاد وهذا المدلول التصديقي لا محالة مدلولا إخباريا، فلا يمكن أن تكون هذه الجملة هي الجملة الإنشائية، لأن الجملة الإنشائية ليست إخبارا إنشاء، فلا محالة تكون هذه الجملة جملة إخبارية عن أمر ومدلول تصديقي إخباري لازم للجملة الإنشائية. هذا الذي قلنا عنه ذات اليوم يوم الأربعاء، أنه مدلول إخباري منتزع من والغليان الحرمة، إذن تنتزع لا محالة قضيتان إخباريتان، وهو أنه كلما وجد هذا الموضوع يوجد قضية أحد الجزئين، يوجد قضية عقلية منتزع إخبارية، وهي أنه لو تحقق الجزء الآخر لتحقق الجزء، هذه الملازمة سوف تثبت لكل من الجزئين، جزئي الموضوع يمكن عقد قضية أو قضيتين كبرويتين إخباريتين لا إنشائيتين. لأن نقول العنب في هذه الصفة أنه كلما وجد الغليان فيه لحرم، المغلي في هذه الصفة كلما كان عنبا لحرم، هاتان ملازمتان منتزعتان في طول جعل الحرمة على العنب المغلي بلحاظ كل من الجزئين، ومفاد القضيتين الكبرويتين المنتزعتين مبذول إخباري، وهذا ليس جعلا بل من لوازم الجعل، من اللوازم العقل، لوازم العقلية المنتزعة عن الجعل. لا بأس أن المولى يبين مدلوله الإنشائي لصيغة إخبارية بهذا الشكل من باب بيان اللازم وإرادة الملزوم، لا مساحة في ذلك، لا بحث يمكن أن يبين المولى هذا الشيء بهذا الشكل، إلا أنه هذا ليس هو المجعول، القضية المجعولة، لأن القضية المجعولة إنشائية ولا يمكن أن تكون إخبارية، وهذه القضية بناء على التفسير الأول بأن يكون مفاد الجملة الكبرى إثبات الملازمة بين الغليان والحرمة على العناد. تكون القضية إخبارية فلا محالة تكون لازم الجعل لا نفس الجعل. وأما لو أريد الثاني كما لعله هو الصحيح، فإن ظاهر القضية الشرطية حتى الكبرى الإنشائي أن المولى بهذا يريد الإنشاء، لا أنه قد أنشئ سابقا ويريد أن يبين لازم إنشائه مثلا، أو يريد أن يبين إنشائه ببيان لازم إنشائه، إن هذا لا يأخذ من مؤونة حينئذ. ظاهر جملة العنب إذا غلا حرم، الآن ينشئ الحرمة هنا على العنب إذا غلا، وهذا معنى أن المدلول التصديقي لا محالة لابد أن يكون بإزاء النسبة الثانية لا النسبة الأولى، فإن النسبة الأولى ليست إنشائية إخبارية، لابد وأن تكون أن يكون المدلول التصديقي بإزاء النسبة الثانية وهي إذا غلا حرم، يعني يريد أن يجعل هذه النسبة وهي إثبات الحرمة وتعليق الحرمة على الغليان، يريد أن يبين هذه الحرمة، هذه النسبة التي هي النسبة الثانية نسميها سميناها بالنسبة الصغرى. حينئذ إذا كان هكذا فالجملة في هذه الجملة جملة العنب إذا غلا حرم تكون مفاد ومدلول التصديق لهذه الجملة جعل وإنشاء هذه الحرمة. وهذا الآن حينما ينشئ هذه الحرمة تارة ينشئ ويقول العنب المغلي حرام يحرم، ينشئ حملية يعني يأخذ القيدين بنحو عرضي، لا نقول حملية، يأخذ القيدين بنحو عرضي وأخرى يأخذ القيدين بنحو طولي، يقول العنب يأخذ العنب أولا إذا كان عنبا فإذا غلا حرم. هذه الطولية هنا سوف لا يكون طولية في مقام جعل الحوق، فإن الجعل لا نصل إليه إلا حينما نصل إلى نسبة الجزاء، بعد سواء فرض العناد أو لم يصرف قبل الغليان قبل أن يجعل الحرمة لا يوجد هناك جعل وإنشاء لهذا الحكم الإنشائي. هذه الطولية طولية في مقام بيان ما يفرض مقدرا عن مقدرا ومطلوب الوجود لجعل هذه النسبة لجعل هذه الحرمة، أليس الحرمة الإنشائية التي يريد أن ينشئها لابد أن يفترض موضوعها، فتارة يفترض موضوعها بكل أجزائها بفرض واحد، يقول العنب المغلي حرام العيون، وأخرى يأخذ طولية في مقام الفرض، أولا يفرض العنب ثم يقول هذا العنب المفروض إذا فرض فيه غليان أنا أجعل في هذا الفرق الفرض، وهذه الطولية طولية بين القيدين والجزئين في مقام الفرض قبل الوصول إلى جعل الحرمة، وهذا يعني أن النكتة هذه الطولية تنشأ من أمر مربوط بنفس هذين الجزئين القيدين كما هو هكذا، فإنه هنا إنما يقول العنب إذا غلا حرم نكتة هذه الطولية هي أن الغليان فرع العنبية لأنها وصف للعنب، حيث أن الغليان صفة للعنب فوجوده في الخارج بعد فرض وجود العنب، أولا لا بد من فرض وجود العنب ثم فرض الغليان يستحق والغليان عليه يستحق الظل. وأما لو فرض أنه لا عنب أصلا لا معنى لفرض غليانه، الغليان صفة في العنب، فأولا يفرض الموضوع وهو العنب، يقول العنب إذا غلى وإنما يجعله ثانيا ومفرعا عليه لأن تحقق الوصف خارجا في طول تحقق الموضوع. فهذه الطولية تأتي في مقام البيان والفرع إذا العنب إذا غلى حرم، وأما هذه الطولية لا يمكن أن تكون طولية في مقام جعل الحوض ببرهان أن الحوض بلحاظ موضوعه المقدر الوجود الذي يعرض عليه ليس له إلا عروض واحد، ليس له عروضان، لكي يكون له عروض على أحدهما على أحد الجزئين ثم عروض بهذا العارض على هذا الجزء على الجزء الآخر، فإن الحكم والإنشاء والجعل ليس له إلا إنشاء واحد لا إنشاءان، الجعل الواحد لا ينشأ إلا بإنشاء واحد، وحين إنشائه ما ينبغي أن يفرضه المولى مقدر الوجود لابد أن يكون كل تمام أجزائه وقيوده مفروضا لكي يمكن أن ينشئ هذا الجعل، إذ لو لم يكن مفروضا بعضه لما كان جعل، ولو كان مفروضا تمامه يمكن حين ذلك يجعل، وليس للإنشاء الواحد جعلان وإنشاءان وعروضان لكي يقال يعرض على أحدهما أولا ثم هذا المعروض على هذا الأول بما هو معلق عليه يعرضه وينشئه على الثاني. إذن نسأل من سيد الشريف أن قولكم أن الجملة الكبرى المولى يجعل الحكم المعلق على الموضوع بما هو معلق يجعله للعناد، هذا الحكم المعلق يجعله يعني ينشئه أو يجعله يعني يخبر عن ثبوته، إذا كان المقصود أنه يخبر عن ثبوته رجعنا إلى التفسير الأول للحمد للجنة الكبرى والتي قلنا أنها قضية إخبارية ليست قضية إنشائية، إذا أريد أنه يجعله فأولا يجعل ذات الفرمة للغليان ثم يجعل الفرمة المغلية للعناب، الفصل الواحد ليس له جعلان، إذ لا يراد بالجعل إلا إنشاء ذات المجعول على فرض تحقق تمام ما أخذ مقدرا فيه، والجعل الواحد له إنشاء واحد فله عروض واحد، يستحيل أن يكون للجعل الواحد عروضان، لا محال له إنشاء واحد، فإذا كان له إنشاء واحد له عروض واحد على موضوعه وتمام قيود موضوعه لابد أن تؤخذ قيود نفسه وموضوعه تؤخذ مقدرة الوجود قبل الإنشاء لكي ينشأ بمرة واحدة بإنشاء واحد، أي لكي يعرض بعروض واحد على ذلك الموضوع المقدر، ولا يعقل أن يكون حينئذ هنا إنشاءان حقيقيان وعروضان حقيقيان، إنشاء للحرمة للغليان ثم إنشاء الحرمة المعلقة للغليان أو المقيدة بالغليان للعناد، فإن هذا غير معقول إذا كان المدلول التفسيري بإجاء وفي قبال النسبة في طرف الجزاء نسبة الصغرى، فإن هذه النسبة الصغرى إذن لا محالة، هو إنشاء واحد والإنشاء واحد له منشأ واحد عارض بعروض واحد على تمام أجزائه ما أخذ فيه مقدر الوجود، فلا معنى لوجود طولية في الإنشاء في العروض لكي يقال أن هذا الحسب المنشأ صار ينشأ مثلا بشكل بلا طولية بين جزئي موضوع وأخرى ينشأ مع الطولية بين جزئي موضوع، أول يفرض الجزء الأول ويقيد الحصن به ثم الحصن المعلق أو المقيد بهذا يعلق على الثاني، هذا الكلام إذا كانت الجملة المدلول التصديقي بإجاء الجملة الإنشائية في الكبرى يعني بإجاء النسبة الصغرى للنسبة الكبرى للجملة، هذا حينئذ لا معنى له ولا يكون معقولا، إذ قبل الوصول إلى إنشاء الفرمة لا عروض أصلا لا على الجزء الأول ولا على الجزء الثاني، وحين الوصول إلى إنشاء التحريم الذي هو الجزاء كلا الجزئين قد فرض مقدر الوجود وقد وجد وفرض لكي ينشأ على فرض وجودهما الإنشاء، فأي معنى لهذه الطولية؟ الطولية بالنسبة التي أشرنا إليها، هذه الطولية فقط طولية في مقام الفرض والتقدير لما يريد أن ينشئه على هذا الفرض والتقدير، فإنما ما يأخذه مفروضا تارة يكون جزءان أحدهما في تحققهما الخارجيين ليس في طول الآخر فيأخذهما في عرض واحد، وأخرى أحدهما تحققه في طول الآخر لأنه وصف من أوصاف الآخر. فهنا من المناسب أن يقول العنب إذا غلا حريص، لأن العنب صفة الغليان تتحقق خارجا في طول تحققه لأنه صفة له، فالطولية فقط في عالم الفرد لكي يحقق تمام القيود التي لا بد من فرض تحققها لكي يجعل الحوف، لا أن هناك تقيد للحوف وتعليق للحوف بأحد القيدين وعروض للحوف بأحد القيدين قبل عروضه للآخر، فإن هذا محال بالبرهان الذي ذكرناه، وهو أن الحكم إلى أن الجملة المدلول التصديق إذا كان بإجاء جملة الجزاء والإنشاء إنشاء واحد لا إنشاءان، فالإنشاء الواحد لا يكون له إلا عروض واحد لا عروضان. من أين جاءت هذه الطولية؟ إذا كان إنشاء واحد وعروض واحد وإنشاء حرمة واحدة لا حرمتان فلا محالة لا تكون عارضة هذه الحرمة إلا في وقت يفرض الفراغ عن تمام القيود التي لا بد أن تفرض لكي يعرض في ذاك الفرض، سواء كانت هذه القيود في مقام فرها قبل الوصول إلى إنشاء الحوض ملحوظة بالإحاض التصوري بنحو طولي أو بنحو عرضي. إذن فما هو المجعول لإنشائه وهو الحرمة في مرحلة إنشائه وجعله لا محالة تمام القيود محفوظة ومفروضة مقدرة الوجود وموجودة وحاضرة لكي يجعل المولى في هذا الفرد هذا الجعل. وحينئذ في مرحلة هذا الانجعال وهذا الجعل المولوي حينما نصل إلى مرحلة الإنشاء للجزاء سوف تكون تمام القيود متساوية الأقدام لهذا الشيء، فلا يلحظ هذا الحوف ثابتا لأحد الجزئين قبل ثبوت الجزء الآخر، لكي يقال إذا كان ثابتا لأحدهما قبل ثبوت الآخر فيرى كأن الثابت المقيد للأول حكم ثابت للثاني بما هو معلق، فتكون له حالة سابقة لا تكون له حالة سابقة، يرى أن هذا الحكم حتى بالنظر الأولي والحمل الأولي لا يكون ثابتا لأحد الجزئين إلا في فرض ثبوت الجزء الآخر، فلا حالة سابقة لأحدهم للحوق حتى من باب لا بمعنى المجعول بمعنى الجعل الكلي الملحوظ بنظر الحمل الأولي لا ثبوت للحوق لأحدهما قبل الآخر. فالطولية الموجودة في مثل هذه الجمل الشرطية إذا لم نرجع هذه الجمل الشرطية الكبرى لم نرجعها إلى مفاد إخباري بل أرجعناها إلى مفاد إنشائي كما هو ظاهرها. الطولية بين العنبية والغليان مثلا طولية في مقام الفرض لا في مقام العروض، لأن أحد الوصفين أحد الجزئين والقيدين وصف للآخر فتحققه في طول الآخر، فهذا قد يساعد على أنه في مقام الإثبات والبيان يقال العنب إلى غلا، لأن الغليان وصف للعنب كأنه أولا يتحقق عنب ثم يتحقق غليان، فتوجد طولية في التحقق للقيدين فجاءت هذه الطولية في مقام عقد القضية الإنشائية أيضا أنه إذا تحقق عنب وإذا غلا هذا العنب حينئذ يجعل في هذا الفرض والتحديد الحرمة، إلا أنه حينما يجعل الحرمة يجعله بعد تحقق كلا الفرضين ووجودهما معا لكي يكون معروضا يكونان معا معروضا لهذه الحرمة، لا أن إنشاء الحرمة سوف يتعدد إلى إنشائين وعروض الحرمة سوف تكون لها يكون للحرمة عروضان عروض على الغليان ثم المعروض المقيد المعلق على الغليان بما هو معروض يجعل ويعرض على العناد مثل هذا الأمر غير مستفاد على فرض التكفير الثاني للجملة الشرطية. نعم على التكفير الأول هذا معقول أن يكون العناد بنفسه موضوعا لمدلول تصديقي وهو ثبوت نفس الملازمة للعناد هذا أمر معقول، إلا أن الأول يجعل القضية الشرطية الكبرى غير إنشائية إخبارية، وإذا كانت إخبارية من الواضح من عدم جريان الاستصحاب في جزائها لأن جزاءها مدلول ملازمة وهو مدلول عقلي منتزع عقلي من الحكم الشرعي ومن الجعل الشرعي لا أنه بنفسه الجعل الشرعي. فبهذا عرف أن هذه السولية نكتتها إما أن ترجع إلى أن القضية إخبارية وإما لابد أن ترجع إلى السولية في مقام الفرض والتحديد فقط لا السولية في مقام العروب إذا فسرنا الجمل الشرطية الكبرى بالتفسير الثاني. ومنه أيضا يظهر السولية الخارجية قد تبين تؤخذ بالإثبات وقد لا تؤخذ حينما لا تؤخذ لا يعني تنفى. ليس معنى عدم أخذها أخذ السولية في الإثبات أنها الجملة تدل على عدمها حتى تقول أنه إذن ليس يصح. أخذ السولية يعني صارة عالم الإثبات يطابق عالم التكوين وأخر عالم الإثبات يسكت عن هذه الحيثية فقط يأخذ العنب والنخل ولا يقول أن هذا في طول جار. لا يقول لا أنه يقول أنه ليس في طوله لكن يلزم الكذب أو يلزم خلاف الواقع. فالطولية التي تؤخذ بالجملة الشرطية الكبرى عبارة عن كأنه ملاحظة تلك الحالة التكوينية الزائدة على ذات الجزئين صار تد البيان يقتصر على أخذ ذاته الجزئين وأخرى يأخذ زائدا على الجزئين حالة الطولية يلاحظها أيضا لا أنه ينفيها. الوصفية أيضا طولية بشكل آخر بلحاظ الوصفي لا بلحاظ لا بهذا المشكلة التي هنا موجودة على كل حال. فالجملة الكبرى إذا فسرناها بالتفسير الأول أن يكون المدلول التفسيري بإزاء النسبة التامة فالاستصحاب فهنا الحالة ثبوت شيء للعنب يكون العنب تمام الموضوع فيه بالمدلول التفسيري الجدي موجود هنا صحيحا. فتوجد حالة سابقة بلحاظ المدلول التفسيري موضوع لمدلول التفسيري موضوعها العنب تمام موضوع العنب إلا أن ذات المدلول التفسيري مدلول إخباري ليس مدلول إنشائي. وإذا جعلنا المدلول الجدي التفسيري بإزاء نسبة الجزاء نسبة الصغرى في الجملة الكبرى كما هو كذلك في الجمل الشرطية الإنشائية للإخبارية إضافة للجمل الشرطية الإخبارية الكبرى حينئذ هنا هذه السولية يستحيل أن تكون طولية في مقام إنشاء الحرف وجعل الحرف فإن الحكم والإنشاء الواحد ليس له إلا الحكم والمجهول الواحد ليس له إلا إنشاء واحد يستحيل تعدد الإنشاء واحدة المنشاء ما دام أن هذا حكما واحدا أن هذا حكم واحد لا حكمان إذن فله إنشاء واحد فله عروض واحد. وقبل الوصول إلى مرحلة التمامية كل الفروض لا إنشاء فإن معنى أن هذه الفروض أن المولى يفرض كل ما لا بد أن يفرضه ثم ينكر حكمه في ذلك الفرض فتمام القيود سواء لوحظة طولية أو عرضية أولا لابد أن تفرض ثم يأتي الإنشاء ويجعل ذات المنشاء على فرض تحقق تمام هذا القيود فلا يزول الحظ بهذا اللحاظ حتى بالحمل الأولي إلا عروض واحد في مرتبة واحدة للحكم وهو الحرمة على موضوع قد قدر فيه تمام القيود. فحينئذ حينما نلاحظ هذا المصاد التصديقي والمجهود التصديقي لا نجد أن هناك عروضا للحص على أحد الموضوعين ثابت قبل العروض على الآخر ثم العارض على هذا يكون ثابتا للآخر لا نجد فيه حتى بالأمر الحمد الأولي لا نجد حالة سابقة حادثة كحكم شرعي عارضا بهذا الجعل على أحد الموضوعين أحد الجزئين من الموضوع قبل عروضه للآخر وأن هذا العارض على هذا القبل بما هو عارض عليه معروض على عارض على الآخر لا نجد مثل هذا الشيء بل نجد أن هناك عروضا واحدا دفعة واحدة لهذا المجعول الواحد المنشأ الواحد على الموضوع الذي قدر فيه تمام تلك القيود الطولية أو العرضية. فالطولية والعرض لا هذا غير ذلك هذا غير ذلك لا لا جميل هذا غير لازم لا نحتاج أن نلتزم بهذا لا إلا موضوع بمعنى مقدر الوجود نعم قلنا أن كل القيود ترجع إلى الموضوع بمعنى ما يقدر وجوده صحيح هذا هو من ذكره المنجح. أما الموضوع بمعنى المعروف لا يلزم من ذلك لا حاجة إلى التزام بذلك. إذن بهذا البيان يظهر أن الحق مع الملغاء أنه بلحاظ الجملة الإنشائية إذا كان المدلول التصديقي والجدي للجملة الكبرى إنما هو الجملة الإنشائية، يعني النسبة الناقصة في طرف النسبة الصغرى في طرف الجزاء بلحاظ المدلول التصديقي لما هو المنشأ الشرعي لما هو المجعول الشرعي لا توجد طولية، بل يكون كل من الجزئين جزء الموضوع فيما يعرض عليه من الحكم المجعول، فلا حالة سابقة لا يقين سابق حينئذ حينما نلحق أحد الجزئين، سواء نريد المجعول الجزئي في الخارج على مسلكه أو على مسلكنا الصحيح وهو أن المجعول الجزئي لا وجود له، نفس جاعل لكن ملحوظ بنظارة الحمل الأولي، أيضا لا يراد هذه النظارة إلا عروضا واحدا لهذا الإنشاء والمجعول الواحد والمنشأ الواحد على فرض يكون قد اضطرب في ذاك الفرض الفرار عن كل القيود، سواء كانت تلك القيود في مقام فرض تحققها لوحظة طولية في تحققها الخارجي كما في الوصف والموصول مثل الغليان والعلاج وهذه الطولية الإثباتية، أو لم تلحظ هذه الطولية وإنما جعلت كلها مساقا واحدا كما قال إذا كان شيء عنبا مغليا وغلا حرم، هو العنب المغلي يحرم إلى أن يأخذ ترتب وطولية في تحقق الجزئين، وإن كان هو مترتبان في تحققهما الخارجي لكن البيان لم يشر إليه ولم يأخذه سكت عنه لأنه نفر. أحسنتم، فيكون الفارق بينهما ليس في المدلول التصديقي الإنشائي وإنما الفارق في جهات الطولية ترجع إلى قضية إلى كيفية إفادة القيدين، إفادة أنهما هل هما طوليان أو هما ليسا طوليين، من هذه الناحية تكون الطولية، فالطولية لا ترجع إلى الجعل إلى الإنشاء والجعل وعروض الجعل على موضوعه الذي يستحيل أن يرجع إلى ذلك. وأما النقض الذي نقض به على المجدار وهو استصحاب بقاء الجعل في موارد الشك في الناس، هذا الاستصحاب كيف يجريه الموجود مع أن القضية شرطية، فهذا جوابه اتضح من هذا البيان أن موارد الشك في الناس أيضا الاستصحاب ليس في القضية التعليقية بل في القضية التنجيجية، توضيح ذلك أن الاستصحاب في الجعل له أحد تفسيرين، التفسير الأول مبني على مبنى عدم على مبنى استحالة النسخ، أن النسخ مستحيل لأن البداء في النفس يستلزم البداء والبداء في حق الله الشارع الأقدس محال مستحيل، إذن فالنسخ لا يعقل، إذن فكيف نتصور موارد النسخ والشك في بقاء الجعل؟ قالوا أنه لأن البداء مستحيل والنسخ محال يستلزم الجهل والبداء، الشك في النسخ معناه بحسب الحقيقة الشك في بقاء الحكم وحدود وقيود الحكم من ناحية الزمان، فإنه كما قد يشك في قيود حكم من ناحية المكان ومن ناحية الخصوصيات والحيثيات الأخرى غير الزمانية كالتغير زوال التغير وامثال ذلك، قد يشك في بقاء حكم في بقاء حكم وعدم بقائه من ناحية الزمان، يعني في موارد النسخ الشارع من أول الأمر جعل حكمه مقيداً